أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث في بحث الطبقات إلى أنه لابد لنا من بيان ما يترتب على هذا البحث المضني الذي تحدثنا عنه في سبيل الوصول إلى موسوعة أسانيد لكتب الشيعة الروائية. لا شك ولا ريب كما أسلفنا أن الفوائد المترتبة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، ويمكننا تشويقا لمثل هذا العمل أن نتحدث عن عناوين عريضة، 16 أو 17 عنوان، هي من الفوائد الجلية والواضحة لتطبيق هذا المنهج فيما يرتبط بالأسانيد. أشار السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف في عبارته السابقة التي تلوناها على مسامعكم إلى 4 أو 5 من هذه الفوائد فقط. الأمر الأول معرفة التصحيف في أسماء الرواة، فإنه لا يخفى على المطالع للأسانيد المتتبع لها ما فيها من الخلل والتصحيف في ذكر أسماء الرواة، ولقد وجدنا في جملة من الأسانيد وبالأخص في التهذيبين من بين الكتب الأربعة، فضلا عن غير الكتب الأربعة التي لم تحظى بالنقد والتنقيح والتدقيق كما حظيت، عثرنا على كثير من الموارد التي صحفت فيها الأسماء، إما لتسرع من المصنف أو لخلل وسهو من النساخ، فوجدنا موارد عديدة ذكر بدل أحمد بن محمد محمد بن أحمد. غالبا التصحيفات تصير بين اسمين مشهورين، محمد بن أحمد من الأسماء المشهورة الذائعة، وهو صاحب نوادر الحكمة، هو الذائع وإلا يوجد غيره أيضا، وأحمد بن محمد أيضا اسم مشهور لعلمين من أعلام الطائفة، لابن عيسى الأشعري القمي ولابن خالد البرقي. وكذلك أيضا أسماء أخرى لسنا بصدد الحديث عنها. ثم لا يخفى أن التصحيف لا ينحصر بتبديل اسم صحيح بآخر كذلك، يعني أحمد بن محمد بمحمد بن أحمد، كل منهما اسم صحيح لمسمى، فإنه أيضا كثيرا ما وجدنا تصحيفا في أسماء اختلت فلم يعلم أن الاسم الصحيح للراوي ما هو، كما في أبي الربيع الشامي الذي ورد باسم خالد بن أوفى وخليد بن أوفى في الأسانيد، مع أنه يقينا إما اسمه خالد أو خليد. وكثيرا ما وجدنا تصحيف حسن بحسين أو العكس للتقارب في الكتابة بين الاسمين، إلى ما هنالك من تصحيفات لا تخفى على من تتبع مظانها في الأسانيد. ولا شك ولا ريب أن جمع أسانيد الرجل في مكان واحد يجعلنا من خلال الاستعانة بالأشباه والنظائر نكشف بسهولة التصحيف الوارد في الأسماء، كما لو ورد الحسن بن أبان مع أن كل الأسانيد المروية عن التلاميذ والشيوخ هي الحسين بن أبان، ومع أن كتب الرجال لم تذكر الحسين بن أبان، لا شك أننا نصل إلى نتيجة مطمئنة أن الحسن بن أبان هو الاسم الصحيح وأن الحسين تصحيف الحسن. وكذلك العكس أيضا في محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد. وممن ركز على هذا الجانب أيها الإخوة في جهد على سبيل الاستقراء الناقص، العلمان المحققان الشيخ حسن صاحب المعالم في منطقة الجمان وولده المحقق الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، فإنهما حاولا أن يرفعا هذا النقص من كتاب التهذيب والاستبصار بالمقدار الذي تسنى لهما. طبعا عندما تكون أمامك موسوعة عامة شاملة تذكر فيه الأسانيد ونظائرها جنبا إلى جنب، سوف يتسنى لك مع أنك أقل منهم تحقيقا وعلما بكثير من المحقق الشيخ حسن والمحقق الشيخ محمد، سوف يتسنى لك لإشرافك الحسي على نظائره من الأسانيد أن تصل إلى النتيجة بشكل أسهل وأكثر بكثير مما أمكنهما رضوان الله تعالى عليهما وأمكن لغيرهما من المحققين الوصول إليه، لأن أقصى ما في البين أن المحقق صاحب المعالم عنده خبرة في الأسانيد، لم تجتمع الأسانيد لديه في مكان واحد، فصحح التصحيف أو القلب في الأسانيد على أساسه، بل أقصى ما في البين أنه استفاد من خبرته الطويلة في علم الحديث، وكذلك ولده الشيخ محمد رضوان الله تعالى عليهما أو غيرهما من المحققين الذين تصدوا في بعض الحالات لمثل هذه الأمور كالسيد الخوئي على الله مقامه الشريف. هذا الأمر الأول، وهذا أيضا ثمرة مهمة يا إخوان، لأنه إذا بقينا وظاهر السناد، إذا الحسين هو الاسم الصحيح وفي السند الحسن، سرعان ما سننظر في كتب الرجال لن نجد للحسن ذكرا ولن نجد له توثيقا بطبيعة الحال، فسنحكم على السند بأي شيء بأن فيه مجهول الحال فهو ساقط عن الاعتبار، مع أنك لو كنت قد قارنت هذا السند ببقية الأسانيد قد تقطع أو تطمئن بأن المقصود هو الحسين هنا، والحسين مثلا أقول فرضي مذكور وهو موثق فيصير السند صحيح. إذن أي ثمرة تلالم في هذه الثمرة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، معرفة تبديل وتغيير عن وبن، وكذا تغيير العطف بالواو بعن والعكس، فإنها علة شائعة في كثير من أسانيد التهذيبين كما صرح المحقق الداماد أعلى الله مقامه الشريف في الرواشح السماوية، وصرح أيضا غيره في غيرها في غير الرواشح بذلك أيضا. أولا يا إخوان، هذه علة شائعة في الأسانيد خصوصا في التهذيبين، يكون فلان وفلان عن فلان يصير فلان عن فلان عن فلان، فيصير شخصان في طبقة واحدة تلميذان لشيخ، ذكر أولهما شيخا لتلميذ والثاني تلميذ لشيخه، مع أنهما كلاهما تلميذين لشيخ واحد أو شيخين لتلميذ واحد. أيضا كثيرا ما عثرنا على تصحيف عن أبدلت ببن، غالبا هكذا، وفي بعض الحالات بن أبدلت بعن، خالد بن جرير مثلا ورد في بعض الأسانيد خالد عن جرير، وهذا يجعلنا أمام مشكلة كبيرة في السند بلا شك ولا ريب، هذه زيادة شخص، وهذا الشخص قد لا يكون له أي ترجمة في الأسانيد، قد لا يكون له وجود، فيسقط السند عن الاعتبار. فالحقيقة هذا رح يسبب زيادة رجل في السند، وقد يكون رجل وهمي ليس رجلا واقعيا، يعني لا يوجد هكذا رجل أصلا اسمه جرير في هذه الطبقة. وهذه العلة كما ذكرت أيها الإخوة وشهد المحققون وحذاق الفن كالمحقق الداماد بها، علة ابتلي بها للأسف الشديد كثير من أسانيد التهذيب. أسأل لا ندري من سرعة الشيخ في التصنيف كما يحتمل البعض، وأنا أأبى هذه الجسارة على شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، أو من أن الشيخ ابتلي بنساخ لم يكونوا يدققون كثيرا عندما كانوا يستنسخون كتب الشيخ رضوان الله تعالى عليه. عموما نحن أمام ظاهرة موجودة بالفعل، وهي وجود مشكلة من هذا القبيل كثير، وهذه المشكلة يا إخوان من الواضح أنك عندما تجمع روايات خالد بن جرير الذي نظرنا به ومثلنا به والذي وجدناه يروي روايات كثيرة مثلا عن أبي الربيع الشامي ويروي عنه حسن بن محبوب،
عندما تجد 30 سند حسن بن محبوب مثلا عن خالد بن جرير عن فلان، ثم تروح لكتب الرجال لا تجد أن جريرا شخص في هذه الطبقة، تصل إلى درجة اطمئنان تام بأن عن هنا غير صحيح، وأن الصحيح هو بن، لأن الاسم الواقعي هو خالد بن جرير، وله نظائر في الأسانيد. الطريقة الفنية الوحيدة التي تمكننا من التغلب على هذه المشكلة أيها الإخوة هي معرفة الطبقة وضم الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر، لأننا من ضم الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر أشباه ونظائر هذا السند سوف تكشف لنا بوضوح أن الصحيح هنا بن لا عن. ضم الأسانيد بعضها إلى بعض أيضا سوف يكشف في كثير من الحالات أن الشخصين الذين توسطت بينهما كلمة عن، مثل سهل بن زياد وأحمد بن محمد، هذا السند متكرر في الكافي كثيرا، في بعض الحالات قد نجد سهل بن زياد عن أحمد بن محمد، والحال أننا من أشباه السند ونظائره نجد دائما أن سهل بن زياد وأحمد بن محمد كلاهما في طبقة واحدة، وأنه لم يروي سهل عن أحمد بن محمد بل هو في طبقته دائما. وهكذا أمثلة ونظائر لهذا البحث كثيرة وثمرته عظيمة جدا كما لا يخفى أيها الإخوة. ولقد توهم بعض المتوهمين نتيجة مثل هذه التوهمات في السند أن هناك أشخاصا لم يذكروا في الرجال وأنهم أشخاص موجودون، مع أنهم أشخاص وهميين، إنما توهم المتوهم وجودهم كأشخاص نتيجة تصحيف الواقع في سند مثلا من أسانيد التهذيب، مثل كلمة جرير هنا توهم البعض أنه اسم لشخص، مع أنه لا يوجد شخص اسمه جرير في هذه الطبقة، والصحيح وخالد بن جرير مش خالد عن جرير. خب هذا نوع من أنواع التصحيف يا أخوان. قد يقول قال لماذا لم تدخلوه في الأمر الأول؟ أقول لم ندخله في الأمر الأول لأنه علة شائعة في الأسانيد أكثر من نفس التصحيف في الأسماء، وهو تصحيف من نوع خاص استحق أن يفرد عن السابق، فالسابق كان لتصحيف الأسماء وهذا لتصحيف الحروف، حروف العطف، ها، أو ما كان مما يتوسط بين الأسماء مثل بن وعن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور التي تترتب على البحث معرفة حقيقة العنعنة، وهذا بحث يا إخوان نشأ في أحضان العامة. العامة ابتلي كثير من محدثيهم بالتدليس، فكان يروي عن شخص لم يدرك زمانه، وحتى لا يكون كاذبا كذبا صريحا لا يقول حدثنا، إذا قال اللاحق عن السابق حدثنا يعني أني أدركته فحدثني، فالتجأوا إلى التعبير بدل حدثنا بكلمة عن، يعني أروي عن فلان، أروي عن فلان أعم من أنني أدركته وأروي عنه، أو أنني أدركت كتابه فرويت عن كتابه، أيضا يصدق أني رويت عنه، طبعا بالدقة لا يصدق أني رويت عنه، يصدق أني رويت عن كتابه، ولكن لا يكون من قبيل الكذب الصريح باستعمال حدثنا. ومن هنا وقعوا في مشكلة في أسانيدهم، أن العنعنة أعم من الاتصال في السند، وعليه فلا يمكن إذا عبرنا بتعبير أداء الحديث لمن بعدنا عمن قبلنا بكلمة عن أننا قد أدركنا هذا الذي قبلنا، فإن كان محقق من محققيهم لا يرى حلية الرواية بالوجادة أو لا يعتمد عليها في الإسناد فلا يقبل العنعنة، لأن العنعنة أعم من التحديث والمناولة والتلقي المباشر من الشيخ. هذا البحث شاع عند العامة واهتموا به كثيرا، أما عندنا نحن فلم يكن فيه مزيد اهتمام، فإننا نشترط في الراوي حتى نأخذ بروايته أن يكون ثقة وأن يكون ضابطا فإن الوثاقة ليست صدق اللهجة فحسب، بل نأخذ فيها أن يكون ضابطا وأن يكون خاليا من العلة فيما يسنده. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن العنعنة عندنا تحمل على الاتصال، لأن هذا التدليس يذهب بالوثاقة كما لا يخفى. وعليه فلا شك ولا ريب في أن العنعنة عندنا تحمل على الاتصال. ومن الغريب سماعنا نسبة أن العنعنة أعم من الاتصال حتى في دائرة رواياتنا عن بعض أعاظم العصر حفظه الله تعالى، ومال بعض تلامذته إلى ذلك، مع أن المتسالم عليه في الطائفة هو أن العنعنة في دائرة رواياتنا تعني الاتصال، لأن الراوي عندما يقول عن فلان فهو في الحقيقة يقول أروي عن فلان، وإذا كان يروي بالوجادة عن كتابه ولم يدركه فهذا من الكذب في الحقيقة، وهو يذهب بالوثاقة. فوثاقة الراوي مع تصريحه بأنه عن فلان يعني يروي عن فلان، فهذا يعني أننا نثق بأنه أدرك فلان ويحدث عنه، وإلا لاختل ركن الوثاقة عنده، لأنه لم يقل أروي عن كتابه، قال أروي عنه. عندما قال عن حرف الجر متعلق، شبه الجملة متعلق بفعل محذوف تقديره أروي عن فلان، والظهور حجة بلا شك ولا غيب، وظاهر كلامه عندما يقول أروي عن فلان أنه أدرك فلان فروى عنه، وإلا لا يكون راويا عنه في الحقيقة. على أي حال، هذه مشكلة العنعنة يا إخوان، لو سلمنا أنها موجودة في دائرة رواياتنا فيمكن التغلب عليها في غالب مواردها من خلال ضم أشباه ونظائر السند إلى بعضها البعض. وهذه الفائدة كما قلت ذكرها العامة عندما أشاروا إلى بحث الطبقات، وإن لم يبحثوا ميدانيا في ذلك كثيرا، وأشار إليها مصنفون أيضا في علم الدراية، فإن الشيخ الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أول من وصل إلينا منه تصنيف في علم الدراية مستقل، وهو الشهيد الثاني، أشار عندما ذكر الطبقات إلى أن من فائدة الطبقات معرفة حقيقة العنعنة، وأنها تدل على الاتصال. عندما نضم روايات رواة الشيعة بعضها إلى البعض، وفيهم من عبر بعن، وفيهم من عبر بحدثنا، الشيخ الصدوق غالبا يستعمل حدثنا لا يستعمل عن، الشيخ الكليني غالبا يستعمل عن، عندما نضم الأسانيد إلى بعضها البعض سوف نستطيع أن نعرف بشكل واضح أن هذا الراوي عندما يروي عن فلان، طبعا إذا كان كثير الرواية فلان، ولذا ما إلا رواية واحدة ما نقدر، فالرواة الذين لهم روايات متعددة سوف نعرف أن هذا الراوي يروي عن فلان بالمباشرة عادة أو لا، إذا كان لا يروي إلا فيها الرواية قد يصيبنا الشك في أنه أدركه، كما لو كان يروي 50 رواية بواسطة، ما كل هذه الرواية يرويها بدون واسطة، قد يلتبس علينا الأمر ونشكك آنذاك في أن هذا الرجل قد أدرك الذي يروي عنه بعن، بينما إذا وجدنا أن هذا من شيوخ المعروفين يروي أكثر من 100 رواية عنه بالمباشرة، أو 50 رواية، أو 30 رواية، بل حتى 20 رواية، لا شك ولا ريب أننا نصل حينئذ إلى الوثوق بأنه قد أدركه. أقول وأؤكد على هذا الجانب، نحن في دائرتنا في غنى عن الاحتياج لمثل هذا، لأن العنعنة عندنا لا شك ولا ريب تحمل على الاتصال، لأن خلافها خلاف الوثاقة في الحقيقة. لكن على أي حال، لأن انطلت هذه الشبهة على بعض محققين فإنه يمكن لهم التغلب عليها بضم الأسناد ونظائرها بعضها إلى البعض الآخر، فتصير هذه من الفوائد المهمة حينئذ للحديث عن قضية العنعنة وكيفية التغلب على مشكلتها. الفائدة الرابعة أو الأمر الرابع من الأمور التي تترتب على بحث الطبقات وتجريد الأسانيد معرفة القلب في الأسانيد، هذا غير التصحيف. القلب أن يكون أحمد بن محمد يروي عن ابن أبي عمير، فيصير السند ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد، وهذه المشكلة موجودة، وأشار إليها السيد البرهجوري في عدة موارد في موسوعته الرجالية في ترتيب أسانيد الكافي والتهذيبين. لا أقول كثرتها بكثرة تبديل الواو بعن وبن، لكنها موجودة وبدرجة معتد بها. من الواضح أن جمع الأسانيد في مكان واحد يعرفنا من هو الشيخ ومن هو التلميذ. لا أقول أيها الإخوة أنه يستحيل إذا كان زيد شيخا لعمر أن يكون تلميذا له في بعض الحالات، فإن ذلك أمر ممكن، قد يكون شيخه في نوع من الروايات وتلميذه في نوع آخر من الروايات، كما لا يخفى، كما لو كان ذاك من أهل الكوفة والآخر من أهل قم، فذهب أحدهما زائرا المدينة الأخرى، حدث ذاك بالأحاديث الكوفية وأخذ عنه الأحاديث القمية الشائعة يعني في بلد قم، وحينئذ يمكن أن يكون شيخ تلميذ في نفس الوقت. ولكن إذا لم يؤلف أن هذا الشيخ يكون تلميذا أصلا، وكانت كل روايات فلان عن فلان كما هو الغالب، الغالب أن الشيخ شيخ والتلميذ تلميذ، وأن الشيخ لا يأخذ من التلميذ، هكذا غالب الروايات. يعني علي بن إبراهيم دائما يأخذ من إبراهيم بن هاشم، ولا مورد وجدنا إبراهيم بن هاشم يأخذ من علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم دائما يأخذ من ابن أبي عمير، ولا مورد ابن أبي عمير يأخذ فيه من إبراهيم بن هاشم. فإذا وجدنا رواية شاذة فيها ابن أبي عمير يأخذ عن إبراهيم بن هاشم، قد نطمئن حينئذ بأن السند مقلوب، خصوصا إذا كان السند هكذا في الكافي مثلا، ووجدناه في التهذيب ماذا؟ على الطريقة الصحيحة، إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، لأن القلب قد يكون في بعض النسخ لا في تمام النسخ، بضم الأسانيد بعضها إلى بعض، ومقارنة النسخ الذي أشرت إليه بالأمس بعضها بالبعض الآخر، مقارنة الكتب بعضها بالبعض الآخر، يوصلنا إلى السند الصحيح وإلى معرفة أن السند فيه قلب، ولا يمكننا الوصول إلى هذا الأمر من دون ضم الأشباه والنظائر من الأسانيد إلى بعضها البعض. وهذه فائدة عظيمة جدا، كل هذه الفوائد يترتب عليها آثار عملية بشكل مباشر يا إخوان في تصحيح الأسانيد، ليست فوائد نظرية. الخامس، معرفة التعليق. بعض العلماء وبالأخص الذين يذكرون السند كاملا، وبالأخص الشيخ الكليني في الكافي، يعلقون الأسانيد، وهذه مسألة شائعة تقريبا في كتاب الكافي يا إخوان، أن الشيخ الكليني يذكر في بداية الباب رواية يبدأ بها بشيخه المباشر، ثم بعدها مباشرة أو بعدها مع توسط 4-5 روايات، هذا هم موجود في الكافي، تجد أن الشيخ الكليني يبدأ من شيخ الشيخ من الواسطة الثانية، بل بعض الحالات الثالثة، اعتمادا على أن الأول والثاني ذكرا، مثلا من الأسانيد الشائعة عند الكليني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن فلان عن الإمام عليه السلام، تجد الشيخ الكليني في بداية الباب يذكر علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، بعد ذلك يقول ابن أبي عمير عن فلان عن الإمام عليه السلام، هذا يسمونه تعليق. التعليق يا إخوان على نحوين، هناك تعليق لا يعلم المعلق عليه ما هو، وهذا في حكم المرسل يكون ضعيف، ليش؟ لأن السند منقطع ولا نعرف الواسطة هل هي من الثقات أو لا، فلا قيمة حينئذ لهذا السند. وهناك نوع آخر من التعليق، وهو النوع الذي تصرفه غالبا الشيخ الكليني، أقول غالبا لما سأقوله بعد قليل، يكون المعلق عليه سند تام سابق، فيعلم الواسطة المحذوفة من هي، فإذا علمت الواسطة المحذوفة فهو في حكم المتصل حينئذ، بل هو حقيقة متصل غاية الأمر لم يكتب اتصاله اعتمادا على ما سبق، شبيه المشيخة يعني رح يصير، وحينئذ لا شك ولا ريب في أنه سيكون سندا تاما وصحيحا. بعض أنواع التعليق عند الشيخ الكليني وقع المحققون في مشكلة من جهة معرفة أنها على أي شيء معلقة، مع الإطمئنان أن الشيخ الكليني لا يعلق إلا اعتمادا على سند سابق. في بعض الأبواب نجد الشيخ الكليني معلق ولم يسبق لا في نفس الباب ولا في الأبواب القريبة منه المعلق عليه بشكل واضح. يحتمل أن الشيخ الكليني كان له نوع من التعليق يطبقه على بعض الأسانيد حتى لو لم تسلف في نفس الباب، يكفي أنها أسانيد مشهورة في الكتاب ولو أنها لم تتكرر في محيط الرواية التي علق فيها، بل تقدمت قبل أبواب عديدة أو في كتاب آخر من كتب الكافي، كما لو تقدم في كتاب الطهارة كتاب وعلق في كتاب الصلاة سندا. هنا إذا بقينا وهذه الرواية سنحكم عليها بالوهن والضعف، لماذا؟ لأننا لا نعرف المعلق عليه ما هو، لكن إذا جمعنا الأسانيد وضممنا بعضها إلى البعض الآخر لا شك ولا ريب أننا إذا لم نعثر على تعليق للكليني ولا واحد علق فيه على غير إبراهيم بن هاشم سنعرف أن هذا المورد من موارد التعليق ابن أبي عميك هو تعليق على إبراهيم بن هاشم، فيكون الشيخ الكليني يحيل على سنده المعروف والمشهور علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم. إذا ما جمعنا الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر كيف يتسنى لنا الوصول إلى مثل هذه النتيجة؟ وممن أكثر من التعليق بشكل غريب وغير عادي ويعد من عيوب كتابه هذا أيضا هو المحدث صاحب الوسائل على الله مقامه الشريف، كثيرا ما يعلق في كتاب الوسائل اعتمادا على أسانيد سابقة، حتى أننا في بعض الحالات نقع في مشكلة في تفسير هذا التعليق إن لم نراجع إلى المصادر الأصلية التي نقل عنها كالتهذيب والكافي وإلى ما هنالك. يعني بلغ التعليق عنده حدا شاع شيوعا كبيرا وأوجب الالتباس في كثير من الحالات. هذه المشاكل كلها تنحل يا إخوان إذا اجتمعت الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر. السادس، معرفة النقص والانقطاع في الأسانيد. قد نجد سند أربع وصائف يروي الشيخ الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر، بظاهره سند متصل، بظاهره سند متصل، لكن عند التدقيق قد نصل إلى أن هذا السند محذوف واسطة منه، لأن إبراهيم بن هاشم يروي مباشرة فيه عن عبد الله بن سينان، وإبراهيم بن هاشم لا يروي عن عبد الله بن سينان في الروايات عادة. عندما نضم الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر نعرف أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن عبد الله بن سينان، إبراهيم بن هاشم يروي عن تلامذة عبد الله بن سينان مثلا، خلنا نفترضهم أمثال ابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي وهؤلاء، هذه أمثلة افتراضية عادة يا إخوان لا تبنوا عليها كأمثلة واقعية. وحينئذ عندما نضم الأسانيد بعضها إلى بعض ولا نجد مورد يروي فيه عن عبد الله بن سينان نطمئن بأن هنا انقطاع في السند، خصوصا وأن الكليني لا يروي عن الإمام الباقر بأربعة وسائط عادة. وإذا اطمأننا بالانقطاع ما لازم نقطع بشكل رياضي بالانقطاع، لا يمكننا حينئذ أن نحكم على الرواية بالصحة لمجرد أن الوسائط الأربعة موثقون، بل لابد لنا من رفع هذا النقص والانقطاع في السند إذا أمكننا رفعه. إذن فجمع الأسانيد إلى جنب بعضها البعض يعرفنا على أن هنا انقطاع في السند أو لا يوجد انقطاع. هذا الأمر السادس نعقب عليه الأمر السابع، معرفة الواسطة التي انقطع بها السند عليكم السلام. خب في الأمر السادس عرفنا أن السند منقطع، أقول بنفس المنهج ومع ضم الأسانيد بعضها إلى البعض الآخر يتسنى لنا في كثير من الحالات أن نعرف الواسطة المحذوفة، كما لو كان
إبراهيم بن هاشم يروي عن عبد الله بن سنان دائما بواسطة ابن أبي عمير مثلا، ولم نجد له أي رواية متصلة عن عبد الله بن سنان إلا بواسطة ابن أبي عمير، فقد نطمئن إلى أن الواسطة المحذوفة هنا هي عبد الله بن سنان، هي ابن أبي عمير بين عبد الله بن سنان وبين إبراهيم بن هاشم، ويصيغ السند سندا صحيحا. إذن فالأمر السادس معرفة الانقطاع والنقص في الأسانيد، سواء وصلنا إلى حله أو لم نصل إلى حله. الأمر السابع الذي نستفيده معرفة الدواء لهذا الداء، وهو الحل لهذا الانقطاع، فإنه بضم الأسانيد بعضها إلى بعض يمكننا غالبا أن نعرف من هو هذا الشيخ الذي يتوسط بين إبراهيم بن هاشم وبين عبد الله بن سنان، فينحل لدينا مشكلة السند، وهذه ثمرة عملية مهمة في جملة من الأسانيد التي وقع فيها الانقطاع. الثامن من الفوائد والأمور معرفة الراوي المشترك، وهذه مهمة جدا وشائعة في الروايات، معرفة الراوي المشترك وتمييزه، حيث إنه تكثر يا إخوان رواة مشتركين في الاسم، أما في الاسم فأكثر الرواة مشتركين في الأسماء، محمد وأحمد وإلى ما هناك، قليل الرواة الذين لهم أسماء غريبة غير مشتركة غير معروفة، مثل ضريس، مثل هؤلاء أو ضيس، هؤلاء قليلون في جند الرواة الذين تكثرت أسماؤهم بعنوان محمد. في الاسم كثيرون المشتركون، في الاسم واسم الأب أيضا نسبتهم العددية نسبيا لا بأس بها، مثل أحمد بن محمد أو محمد بن أحمد، تجد عدة رواة. الآن افتح معجم رجال الحديث على أحمد بن محمد، تجد عدة أشخاص باسم أحمد بن محمد، على اختلاف طبقاتهم بدنا نتكلم، تجد عدة أشخاص باسم محمد بن أحمد، تجد عدة أشخاص باسم الحسين بن محمد أو محمد بن الحسين. خب كيف يمكننا معرفة من هو الحسين بن محمد هنا في سند الكافي؟ لم يذكر لقبه أنه البرقي أو الأشعري أو إلى ما هناك. كيف يمكننا معرفة أن أحمد بن محمد هنا من هو إذا لم يمكننا أن نعرف طبقة الرواة، وأن أحمد بن محمد الذي يقع في طبقة شيوخ محمد بن يحيى مثلا شيخ الكليني من هو؟ لا شك ولا ريب أننا بمعرفة الطبقة سيتسنى لنا معرفة أن شيوخ محمد بن يحيى هم فقط اثنان من الذين يسمون بأحمد بن محمد، وهما ابن خالد البرقي وابن عيسى الأشعري. ثم إن أمكننا جمع القرائن على التمييز بينهما أيضا لا بأس، إذا لم يمكننا لا مشكلة، لأن كلاهما من الثقات. إذن بمعرفة طبقة الراوي يمكننا تمييز الاشتراك، ويمكننا تمييز المشترك من خلال ماذا؟ جمع الأسانيد وضمها إلى بعضها البعض، لأنه إذا أطلق هذا الاسم في هذا السند قد يكون في عشرة أسناد نظير له لم يطلق، ذكر اللقب أيضا مو ذكر بس الاسم واسم الأب، قد يكون في سند واحد قال أحمد بن محمد بينما في بقية الأسناد قال أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، التفتوا؟ فيمكن حينئذ تمييز الاشتراك. إذن نحن بمعرفة الطبقة وبجمع الأسانيد بعضها إلى بعض يمكننا في غالب الحالات أن نميز الاشتراك الواقع بين الأسماء المشتركة. سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لقضية الاشتراك وحلها في الموقف القادم إن شاء الله تعالى، أو في موقف قادم. الأمر التاسع معرفة الوحدة والتعدد في الرواة، هذه عكس الاشتراك، هناك نعرف في المشترك نعرف أن هناك شخصيتان لكن لا ندري من هي الواقعة هنا في السند، نعرف أن هناك أحمد بن محمد بن عيسى وهناك أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أكو شخصيتان لامعتان، لكن هنا عندما أطلق أحمد بن محمد لا نعرف من هو، فالتعدد محسوم، إلا أن من هو المذكور هنا من هذين المتعددين لا نعرف. في الأمر التاسع لا نعرف أن الشخص واحد أو متعدد، لأننا وجدنا في الأسانيد أن الشخص قد يعبر عنه بأكثر من أسلوب، مثلا
من مشاهير الرواة محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير طارة يعبر عنه بمحمد بن زياد، وأخرى يعبر عنه بمحمد بن أبي عمير، وثالثة يعبر عنه بابن أبي عمير، ورابعة يعبر عنه بأنه بياع السابري، إشارة إلى صنعته التي كان يتلبس بها. وإلى ما هنالك، لو خلينا بدوا نحن وهذه الأسماء، فالأصل في كل اسم أن يشير إلى شخص غير الشخص الآخر، الأصل التعدد. لكننا بمعرفة الطبقة وضم الأسانيد بعضها إلى بعض، في كثير من الحالات يمكننا أن نعرف تفسير هذه الأسماء، ويمكننا أن نجزم بأنها شخصية واحدة، كما صح لنا في مثل محمد بن أبي عمير ومحمد بن زياد ومحمد بياع السابوري وابن أبي عمير، فإنه لا شك ولا ريب في محله أن هذه الأسماء كلها تشير إلى مصداق واحد، وهو الشخصية الجليلة المعروفة باسم محمد بن أبي عمير. بضم الأسانيد بعضها إلى بعض وبمعرفة الطبقة، يتسنى لنا في كثير من الحالات أن نحكم بالوحدة على أسماء متعددة أو التعدد، وأن هذه الأسماء تشير إلى مسميات أو أنها تشير إلى مسمى واحد فارد. هذا هو الأمر التاسع. بقيت لدينا 7 أو 8 أمور يأتي التعرض لها إن شاء الله في الأبحاث القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.